أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق فيما لو تردد الواجب بين النفس والغير، فهل يوجد طريق لحل هذا الشك أو لا؟ فقلنا بأن الكلام يقع في مقامين، وقد تقدم البحث في المقام الأول وهو الأصل اللفظي، وقد انتهينا في ذاك البحث إلى أن مقتضى الأصل اللفظي وهو الإطلاق هو الحكم بأن الوجوب نفسي لا غيري. أما إذا فرضنا أنه لا يوجد عندنا إطلاق، كما لو فرضنا بأن الدليل ليس في مقام البيان من هذه الجهة، أو أن الدليل على التكليف ليس دليلا لفظيا حتى نتمسك بالإطلاق، ففي هاتين الحالتين تصل النوبة إلى الأصل العملي. فما هو مقتضى الأصل العملي عند الشك؟ أن الواجب وجوبه نفسي أو غيري. ذكر الآخوند قدس سره أن هنا حالتان: الحالة الأولى أن نفترض بأن هذا الذي شككنا فيه على تقدير أن الثابت فيه هو الوجوب الغيري، فإن ذي المقدمة واجب فعلا بالوجوب الفعلي. فيقول المكلف: لا يخلو، إما أن يكون هذا واجب بالوجوب النفسي، أو أنه واجب بالوجوب الغيري لواجب فعلي. مثلا تردد الأمر في الوضوء، هل أن الوضوء واجب بالوجوب النفسي أو أن الوضوء واجب بالوجوب الغيري كمقدمة للصلاة؟ ونفترض أن الصلاة واجبة بالوجوب الفعلي لأنه حل الزوال، فأنا أعلم بأن الصلاة واجبة بالوجوب الفعلي. ففي هذه الحالة يقول الآخوند: من الواضح جدا أنه يجب على المكلف الإتيان بالوضوء، لأن الوضوء على كل حال إن كان واجبا نفسي فيجب الإتيان به، إن كان واجب بالوجوب الغيري فإن ذي المقدمة والغير واجب بحسب الفرض وهو الصلاة. فإذا كانت الصلاة بحسب الفرض واجبة، فإن الوضوء على تقدير أنه واجب بالوجوب الغيري يجب حينئذ بالوجوب الغيري. إذن في هذه الحالة إذا كان التكليف فعلي لما يحتمل أن يكون هو شرط له، لا إشكال ولا شبهة أنه يجب على المكلف الإتيان، والتردد في النفسية والغيرية لا يضر بأصل العلم بوجوب الإتيان بشنو؟ بل في الوضوء. وفي الحقيقة لا يوجد عندنا شك هنا بلحاظ التكليف وهو الوجوب، وإن كان هناك شك بلحاظ عنوان شنو عنوان الأمر،
هل أن الأمر بلحاظ النفسي أو بلحاظ الغير، وقصد الوجه غير محتبر في العبادة. قصد الوجه أي قصد أن الأمر نفسي أو غيري في المقام غير معتبر في العبادة. بلي ما يحتاج أصل عملي. بلي الحالة الثانية، لو فرضنا أنه تردد الأمر بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري لواجب ليس بفعلي أو لم يعلم فعليته، كما لو ترددت الحائض بأن الغسل هل هو واجب عليها بالوجوب النفسي مثلا أو واجب بالوجوب الغيري لأجل الصلاة، وهي تعلم أن الصلاة ليست فعلية لأن الوقت بعد لم يأتي قبل الزوال، فهي في الساعة العاشرة بعدما طهرت تشك هل أن الغسل واجب بالوجوب النفسي فيجب علي نفسا أن أرفع حدث الحيض، أم أن هذا الوجوب وهو وجوب الغسل واجب غيري لأجل الصلاة والصلاة ليست بفعلية بحسب الفرق. في هذه الحالة ماذا تكون القاعدة؟ يقول المكلف، يقول المصنف صفي الله: من الواضح جدا أن المورد من موارد الشك في أصل التكليف، فعلى تقدير أن الواجب نفسي فيجب عليها الإتيان، على تقدير أن الواجب غيري والمفروض أن الغير ليس بواجب فعلي فلا يجب الإتيان، فيتردد الأمر بين الوجوب وعدم الوجوب، فيكون المورد من باب الشك في أصل التكليف، والجاري عند الشك في التكليف البراءة. ففي مثل هذه الحالة الجاري هو البراءة. هذا حد ما ذكره المصنف، ولكن من جاء بعد المصنف في هذا البحث من النائين فمن بعده إلى زماننا عقدوا أبحاث دقيقة جدا مفصلة في هذا المطلب، أبحاث جدا دقيقة. السيد الخوئي مفصل جدا في هذا البحث، السيد الشهيد مفصل، العراقي، النائين، أفكار دقيقة وعميقة، بل لا يسعها المقام، لا يسعها المقام. إن شاء الله في دراسات أعلى تأتيكم. قال: آذا إذا كان هناك إطلاق، وأما إذا لم يكن، إذا ما كان في إطلاق فلا بد من الإتيان به بهذا المشكوك كالوضوء، فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا، أي التكليف مثل الصلاة، أنا أحتمل أن الوضوء شرط للصلاة والتكليف بالصلاة فعلي، إذا كان التكليف بالصلاة فعلي هذا قطعا يجب الإتيان به، إما لأنه واجب نفسي أو واجب غيري لوجوب ثبتت فعليته. وإن لم يعلم جهة الوجوب لأن قصد الوجه غير مشترط في العبادة. نعم، لو كان قصد الوجه مشترط في العبادة لابد أن يأتي مرتين، يأتي بهذا بقصد الوجوب النفسي ويأتي بقصد الوجوب الغيري، ولكن ستقع مشكلة أخرى، مشكلة التشريع، فماذا يفعل؟ فهنا يسقط قصد الوجه كما ذكر في الرسائل. في موارد العلم الإجمالي حتى القائلين بقصد الوجه قالوا يسقط الشرط لعدم القدرة، لأنه إن قصد الوجه وقع في شبهة التشريع، كيف يقول أأتي بهذا بقصدي امتثال أمر النفسي؟ خب لعله ما في أمر نفسي فيكون هذا تشريعا. إذا قصد الوجه يسقط فيأتي بالفعل بالقربة، يأتي بالفعل بقصد الأمر المتوجه إليه، وهذا ما رفع اليد عن قصد شنو؟ رفع اليد عن قصد الوجه. وإلا هو إلا يعني إذا لم يكن التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا، مثل الحائط، الحائط طهرت الساعة 10، تقول الآن الغسل هل هو واجب نفسي أو واجب غيري؟ واضح. وإلا فلا لصيرورة الشك فيه بدويا كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ثم تعرض المصنف في المقام إلى تذنيبين. تذنيبين مثل الذنب، يقول اسمه تذنيب، مثل تذنيب. شو يعني تذنيب؟ تذنيب يقولون يجعلون مطلبا في آخر البحث كالذنب بالنسبة إلى نعم كذنب شنو؟ كذنب ما الأرنب؟ كذنب السناور مثل الذنب يخلوه آخر، يلحقوا في آخر، يلحقوا بالآخر. ولو ما عنده ذنب ماكو مشكلة، يمشي يعيش ذنب، هذا من باب تكميل المطلب يعني. التذنيب الأول في مسألة استحقاق الثواب والعقاب على الواجب الغيري وعدمه. ذكر الآخوند في المقام عدة مطالب. المطلب الأول ذكر بأنه لا ريب أن الثواب والعقاب بلحاظ الاستحقاق ثابت في الأمر النفسي، فامتثال الأمر النفسي موجب لاستحقاق المثوبة، وعصيان ومخالفة الأمر النفسي موجب لاستحقاق العقوبة، والحاكم بالاستحقاق ومن هو العقل كما أشرنا مرارا تكرارا. الحاكم بالاستحقاق في مثل هذه الموارد هو العقل. وذكر أن هذا مما لا ريب فيه، ولكن الأعلام تعرضوا إلى التفريق بين استحقاق الثواب واستحقاق العقاب، فلا إشكال عندهم أن العبد يستحق العقاب عند مخالفة الأمر النفسي، وإنما الكلام في مسألة الثواب، فهل الثواب من باب الاستحقاق أو من باب التفضل؟ فهذه المسألة مسألة محل نزاع وكلام. فذهب أكثر الأعلام تبعا لأكثر المتكلمين بأنه هناك استحقاق للثواب على امتثال الأمر النفسي، بينما ذهبت الأشاعرة وذهب أيضا الشيخ المفيد وجم من علمائنا إلى أن الثواب ليس من باب الاستحقاق بل من باب التفضل، وذلك لأنهم قالوا هؤلاء يعني لأن محتملات الاستحقاق متعددة وكلها باطلة. فما هو منشأ الاستحقاق للثواب؟ هناك مناشئ كلها باطلة. المنشأ الأول أن المراد من الاستحقاق هو أن العبد يستحق على الفعل الثواب من باب العلاقة اللزومية المعاوضية، نظير المعاوضات. فحينئذ هناك معاوضة بين الفعل والثواب، كأنه الإنسان يفعل ويحصل ما هو العوض؟ الثواب. فهنا علاقة لزوم مثل العوض والمعوض، ليست علاقة جائزة يمكن التفكيك بينهما، يعني يمكن الفسخ. علاقة لزومية معاوضية بين الفعل والثواب، فيكون الفاعل موجبا لصيرورته مالكا للثواب بإزاء العمل، نظير مالكية الأجير لأجرة عمله، بحيث لو منع عن الأجر كان ظلما وتعديا على العبد، لأنه منع لحقه، وبتعبير بعض المتكلمين كف للفيض عن مستحقه، تعبيرات كف للفيض عن مستحقه. واضح؟ إذن هؤلاء حللوا هذا المطلب. لو سألوه ليش يستحق، لماذا العاقل يقول بأنه العبد يستحق الثواب؟ ليش؟ تقول لأنه لو لم يعط الثواب فهو ظلم. ليش ظلم؟ لأن هناك علاقة معاوضية بين الفعل وبين الثواب، فما أريدنا نظير ما لو منع الأجير من الأجرة، فإنه لو منع الأجير من الأجرة حكم العقل بأن هذا المنع مصداق للظلم وتجاوز الحق. إذن المراد بالاستحقاق ثبوت حق للعبد عقلا على الله بأن يعطيه الأجر بإزاء عمله. هذا هو التحليل الأول للاستحقاق. وأشكلوا عليه بأن هذا، شنو هالعبيد هذا؟ وش صاروا العبيد في المولى؟ صاروا يريدون الأجر من الله. قالوا بأن هذا الاحتمال واضح الفساد، وذلك لاستقلال العقل بلزوم انقياد العبد لمولاه في أوامره ونواهيه جريا على رسم العبودية، مو لأجل الأجرة. العقل يستقل أن العبد يجب عليه الانقياد لأوامر المولى ونواهيه جريا على رسم العبودية وقانونها، بحيث أنه ولي النعمة، هو الذي أوجدك وخلقك وجوارحه ملك لك، وأنت قاعد تتصرف في ملكه في كل آن آن، فعدم الانقياد إليه كفران بالنعمة. شفتين؟ فعدم الانقياد إليه وماذا؟ واتباع أوامره ونواهيه كفران بالنعمة. فحينئذ لو لم يتبع المولى، لو لم يتبع أوامر المولى يستحق العقوبة. إذن استحقاق العقوبة بلحاظ الطغيان والتمرد وخلع زي العبودية بتعبير الإصفهاني، واستحقاق المثوبة بلحاظ الانقياد والطاعة، لا بلحاظ أن هناك أجر يجب على المولى أن يعطيه العبد. حتى لو ما أعطى المولى العبد يجب عليك أن تطيع، لأن هذا شكر للمنعم، لأن هذا مقتضى عبوديتك للمولى الحقيقي، ولا يلزمه أن يعطيك الأجر. هذا هو الوجه الأول للاستحقاق، ومنعه الشيخ المفيد وجاء من الأعلام. المورد الثاني أو الوجه الثاني الذي ذكروه. قالوا هنا شد الإجمال، يعني شد المطالب اختصارا، وقد تعرض إليها أيضا في منتهى الدراية صفحة 300، في منتهى الدراية صفحة 300 تعرض إلى ذلك. الوجه الثاني أنه المراد من الاستحقاق هو الاستحقاق الشرعي. بيان ذلك، ركز في المطلب، أن العاقل تارة يدرك الاستحقاق بالعنوان الأولي، وتارة يدرك الاستحقاق بالعنوان الثانوي. العقل يدرك الاستحقاق تارة بالعنوان الأولي وتارة بالعنوان الثانوي. أما بلحاظ العنوان الأول قالوا بل العقل لا يدرك الاستحقاق، لأن العبد وجوارحه كلها ملك لله، ولا يجب على المالك أن يعطي الثواب إلى مملوكه، وأن العبد يجب عليه عقلا أن يلتزي بزي العبودية ولو أعطاه المولى ثم باب التفضل، هذا بالعنوان الأولي. ولكن يوجد في المقام عنوان ثانوي هو الذي اقتضى إدراك العقل بالاستحقاق، ما هو؟ وهو الوعد، حيث إن الله سبحانه وتعالى وعد عباده الصالحين والمطيعين بالثواب، وحيث أنه لا يخلف الوعد فيجب عليه الوفاء بالوعد. من جهة الوجوب عن، إذا تخاف تقول وجوب عليه، قل وجوب عن، أوجب على نفسه الرحمة، حيث أنه وعد بإعطاء الثواب فأوجب على نفسه الرحمة ووعده لا يختلف. فحينئذ إذا التفت العقل إلى هذا العنوان الثانوي قال استحق العبد الثواب بلحاظ الوعد، ولأجل ذلك يدرك العقل استحقاق الثواب بلحاظ عنوان ثانوي دون العنوان الأولي. ولكن أشكلوا هنا، قال هذا خروج عن محل النزاع في علم الكلام، قالوا بحثنا في الاستحقاق بمعنى إدراك العقل لاستحقاق المثوبة بغض النظر عن طرو وعد إلهي، وإلا حتى الأشاعرة وإن كان الأشاعرة يقولون حتى الله يخلف وعده ماكو مشكلة، لكن الله ما يخلف وعده، لكن العقل يوم يقول قبيح، لكن هم لا يخلف وعده. لكن النزاع ليس بلحاظ العنوان الثانوي، محل النزاع أنه الاستحقاق لا من باب لزوم الوفاء بالوعد، بل لا بد أن نبحث عن استحقاق ناشئ عن الفعل الصادر عن العبد. هل هذا الفعل الصادر عن في حيثية تقتضي الاستحقاق أو لا، بغض النظر عن الوعد الإلهي، وهذا ليس هو محل النزاع. فقالوا هذا المعنى الثاني أيضا باطل، وذكرت، ما بيطول البحث عليكم، وذكرت معاني أخرى أيضا في المقام محل إشكال ونظر. ولذا ذهب جمع من الأعلام تبعا للشيخ المفيد أن العقل لا يدرك استحقاق الثواب، بل يكون الثواب من باب التفضل، بل الثواب من باب التفضل لا من باب الاستحقاق. هني ذاكر أربعة أو أقوى تقريبا، موجود في شرح التجريد في بحث بلو حواشي، حواشي متعرضين لها المطلب، نعم في حواشي التجريد. إصفهاني متعرض إلى، بس ما متعرض إلى ملاك الاستحقاق أو تفضل، يعني ما متعرض إلى البحث، متعرض إلى أبحاث أخرى. نعم نعم، فهذا البحث متعرض إلى في التجريد وحواشي التجريد كثيرا، مسألة الثواب. محل نزاع بين المتكلمين وبين كذا. ها مثلا في مسلك هني مثلا معنى الاستحقاق قابلية العبد للفيض. قابلي معنى الاستحقاق يعني قابل استحقاق، يعني أن العبد ببركة الفيض صار قابلا لأنه ينزل عليه الفيض. هي معنى الاستحقاق، أن العبد يعد ببركة العمل، يعد شيئا، هذا موجبا لماذا؟ صدور العمل الحسن موجب لقابلية العبد للفيض. وبحثوا هل هذا معنى شنه بالدقة، هل في موانع، هل هذا معنى الاستحقاق بحكم العام أو لا. فإن الغرض قول الشيخ الآخر لا ريب في استحقاق الثواب، إن كان يريد الاستحقاق في قبال التفضل لا فيه ريب لأن محل نزاع، إن كان مراد لا مو إشارة إلى هذا الباء، مو ناظر إلى الاستحقاق والتفضل، ناظر إلى أنه يعطى الثواب بغض النظر من باب الاستحقاق أو التفضل في قبال الواجب الغيري. هذا هو المطلب الأول. المطلب الدوم، ما هو الملاك في الاستحقاق حتى نعرف هل أن الملاك يجري في باب الواجب الغيري أو لا؟ لأنه النزاع الذي أوقعوه أن الواجب الغيري هل امتثاله يوجب استحقاق الثواب؟ هل مخالفته توجب استحقاق العقاب بما هو واجب غيري؟ نحتاج أن نعرف ما هو ملاك الاستحقاق. هنا وقع الخلاف بينهم في ملاك الاستحقاق، فهنا نطرح مناشئ أو اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول ما ذهب إليه سيد المنتقى قدس سره وبنى عليه في كل أصوله، أنه لا نعرف ملاك الاستحقاق، وعقلنا قاصر عن معرفة ملاك الاستحقاق، فلا ندري هل ملاك الاستحقاق للثواب أو للعقاب هو تجسم العمل. تفتين مرجع الثواب إلى التجسم، هي شرحنا مرة قلنا أنه بحث سابق برعينا أن الثواب والعقاب أمر أجنبي عن العمل أو هو نفسه العمل، هل تجسم للعمل أو أنه من باب قوانين الجزاء الأخروي أو من باب امتثال الأمر بما هو أمر أو من باب تحقيق الملاك والإرادة للمولى أو خواج جاب. فعقلنا قاصر عن إدراك ملاك الاستحقاق فلا نعرف، وحيث إننا لا نحيط بملاك الاستحقاق فلا نستطيع أن نقول بأن العبد يستحق الثواب أو لا يستحق على الواجب النفسي فرضا عن الواجب الغيري، لعل استحقاق، لعل تفضل، ما ندري أن الملاك ما هو، لعل الملاك تجسم الأعمال، وتجسم الأعمال يختلف باختلاف نوع العمل، فلعله يطيع ولكن لا يتجسم عمله لأنه مشروط بشروط التقوى، لا يتقبل الله إلا من المتقين، احنا ما ندري. تقولون تفضل، تقولوا استحقاق، تقولوا كذا، لا ما نعرف شيء. ولهذا قال أنكر قبح العقاب بلا بيان، هو أنكر سيد المتقى، قال ما ذهب إليه الأصوليون قاطبة من قبح العقاب بلا بيان، هذا متوقف على إدراك العقل لملاك الاستحقاق، حتى نعرف أن ملاك الاستحقاق لا يتحقق في مورد عدم البيان أو لا، ما نقول بالعقاب بلا بيان، معنى قبح العقاب بلا بيان أنه ما لم يصل التكليف للعاب يدرك العقل استحقاق العقوبة.
شفتين؟
ما لم يصل التكليف للعاب يدرك العقل استحقاق العقوبة، فهذا من صغرويات باب الاستحقاق. وما هو ملاك الاستحقاق؟ حدد الملاك أولا لكي نعرف هل أن عدم الوصول موجب لعدم تحقق ملاك الاستحقاق حتى يقبع العقاب أو لا.
تفتين؟
حدد الملاك أولا لكي نعرف أنه مع عدم وصول التكليف هل تحقق ملاك الاستحقاق أو ما تحقق. إن تحقق ملاك الاستحقاق يحسن العقاب، إن ما تحقق ملاك الاستحقاق يقبح العقاب. فما هو الملاك؟ لعل الملاك تجسم العمل، لعل الملاك قوانين الجزاء ونحن لا نحيط بقوانين الجزاء الأخروي، لعل الملاك ماذا؟ لعل الانقياد، لعل لعل لعل. إذن قبح العقاب بلا بيان لا معنى لا. أم مثلا بحث التجري، هل المتجري يستحق العقاب أو لا؟ لا معنى لهذا البحث، ملغي. لفتين ألغى بحث كثيرة، هو كل ما لنا علاقة. ليش؟ لأن ما نعرف ملاك الاستحقاق. كل مسألة ترجع إلى إدراك العقل للاستحقاق كلها ألغاها.
يعني الإنسان إذا خالف الوجوب
لا يستحق المنطقة أنه يستحق العقوبة. ما أدري
كيف يقول أنه آثم أو يقول أنه عاصي؟
روايات الأدلة الشرعية. أما استحق إدراك العقل، فرق بين العذاب الفعلي وبين إدراك العقل للاستحقاق. يقول العقل لا يدرك الاستحقاق، الشارع كشف عن أنه المولى يعذب فعلا، هنا قال يعذب هنا، بس ما هو الملاك ما ندري، لكن العذاب الفعلي موجود.
أيضا يلغي
العدالة؟ لا ما يلغي العدالة شيء. يقول الاستحقاق العقل قاصر، عقلي أنا عقل بني آدم قاصر عن ملاك إدراك. لا تدخلوا كل شيء في العقل، العقل ما يدرك ما هو ملاك الاستحقاق. نعم المولى يعاقبه إذا قال بلي ويطيع له، بس أنه ما هو المنشأ؟ هل العقل يدرك أن هناك منشأ محدد؟ العقل قاصر عن إدراك ذلك. وقد تعرض إلى هذا المطلب في بحثه عند بحث قبح العقاب بلا بيان في الجزء الرابع في أدلة البراءة، ومشى عليها في كل أصوله. وليس المحل محل، يعني الآن في كلمات تفصيلية لكلامه بعد في نكات، بس أنا الآن فقط عرض، فقط عرض. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الدوم لمن درس الفارسية، الاتجاه الدوم والثاني لمن لم يدرس الفارسية هو أنه قال درسوا فارسي شيخنا؟ لو أنتم تتكلمون الفارسية ترجم فارسي ما شاء الله، بعد مستحق لكم دوم. أخذ خطأ أصلا ها. يقول واب فا 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 دوم فا مثل فازلين خب. الاتجاه الثاني أن الملاك في الاستحقاق موافقة الأمر ومخالفة الأمر، فمتى ما تصدى المولى لإبراز اهتمامه فصدر أمرا، زحم المولى نفسه وصدر أمر، قال هذا واجب هذا محرم، أدرك العقل بأن امتثال الأمر المولوي انقياد فيستحق المثوبة، ومخالفة الأمر المولوي شنو؟ تمرد وطغيان، ولا مبالاة بأمر المولى وخلع لزي العبودية. تزيل بس زي العبودية، محمد كان يقول اقلع البنطلون والقميص تزيل بزي العبودية اخلع البنطلون والقميص تزيل بزي العبودية يقول أحد الطلبة يعني زي الثوب زي العبودية فلا تتمرد على المولى، لا تكن طاغيا، فالمدار كل المدار على الأمر والنهي. وهذا هو مصب حق الطاعة، ولا وراء وليس هناك وراء الأمر شيء هو موضوع لإدراك العقل باستحقاق الثواب والعقاب. وبناء على هذا المسلك الجيد يكون الأمر الغيري موضوعا لاستحقاق الثواب والعقاب، لأنه الأمر الغيري بناء على ثبوته الشارع تصدى وزاحم نفسه وقد يجب الوضوء، فيكون موضوعا للانقياد عند الامتثال وموضوعا لعدم الانقياد والطغيان والتمرد عند المخالفة، فحينئذ يكون الأمر الغير كالأمر النفسي موضوعا لاستحقاق الثواب واستحقاق العقاب. فإذا جاء العبد أتى بالمقدمة، ها نشتتي مقدمة، امتثالا لأمر المولى أتي بالمقدمة، هذا انقياد فيستحق عليه الثواب. فإن قلت، التفتوا، بناء على مسلككم اللطيف الأنيق، هل تلتزمون بأنه مجرد الإتيان بالمقدمة توجب استحقاق المثوبة وإن لم يأتي بذي المقدمة؟ فشخص أتى بالمقدمة ولم يأتي بذي المقدمة، بعدين تمرد، توضا وكل شيء هيئ وجاب المقدمة المفوتة من قبل صلاة الظهر كما قلنا في الأبحاث السابقة، وهيئ الماء وكل شيء، يقول فلي في وجوبات غيرية الآن، لما يجي الوجوب النفسي رفع يده عنه، هل يستحق الثواب لو ما يستحق؟ بناء على كلامكم المفروض يستحق الثواب، وهل يلتزم أحد بذلك؟ مجرد أن يتوضأ ويهيئ المقدمة دون أن يصلي يستحق الثواب على المقدمة؟ يستحق الثواب؟ يلتزمون يعني بهذا؟ فمن ذهب إلى هذا الاتجاه أشكلوا عليه بهذا اللازم الفاسد، أن لازم مبناكم لو أتى بالمقدمة فامتثل الوجوب الغيري ولم يمتثل الوجوب النفسي فيستحق الثواب، مع أنها لخلاف المرتكزات المتشرعية الواضحة. أجابوا شفتين، قالوا شرط متأخر، المورد من باب الشرط، كل ما كان يلحقنا الشرط المتأخر أنا لازم تهضم الشرط المتأخر. يقولون بأن الإتيان بالواجب الغيري المشروط بتعقب الإتيان بالواجب النفسي هو مصب للمثوبة، فإذا لم يأتي بالواجب النفسي في ظرفه كشف عن أنه ما امتثل الواجب الغيري. واضح؟ الوجوب الغيري امتثاله مشروط بتعقب الإتيان بالواجب النفسي، فلو لم يأتي بالواجب النفسي ما تحقق الشرط فلا يستحق الثواب. هذا هو المسلك الثاني. هو من سؤال من؟ من هو يقول هذا المسلك؟ بلي المحقق النائيني، بلي قدس سره، خلي سير خوي في كلام محقق النائم. المسلك السفون يعني الثالث هو أن يقال العاقل الفعال يدرك أن منشأ الاستحقاق ليس اتباع الأمر بما هو عام ومخالفة الأمر بما هو عام، فإن الأمر بما هو عام اعتبار، لو لاحظنا الأمر بما هو عام اعتبار محض جعل الوجوب على ذمة العبد، وهذا ليس هو المناط، المناط هو مبادئ الحق، روح الحق، روح إلى عالم الأرواح. سيدنا ابتعد عن عالم القشريات، روح إلى الروح. روح الحكم ما هي؟ المبادئ، الملاك والإرادة. فإذا لاحظنا نفس الاعتبار بما هو اعتبار لا أثر له عند العقل، الاعتبار بما هو كاشف ومتضمن لإرادة المولى اللزومية للملاك الملزم، هو موضوع وموضوع حكم العاق باستحقاق الثواب أو العقاب. فيقول العاق: امتثال وتنفيذ إرادة المولى اللزومية موجب لاستحقاق الثواب، ومخالفة ما يريده المولى إرادة لزومية موجب لاستحقاق العقاب. فالعصيان مؤدي ومخالفة التكليف مؤدية إلى عدم الإتيان بإرادة المولى، بتضييع مرادات المولى، بتضييع أغراض المولى. فاستحقاق الثواب والعقاب لا على هذا الأمر الاعتباري الذي هو اعتباري، لا، بل ما فيه من تضمن للإرادة وللملاك، هذا هو موضوع حكم العاق. فتفويت إرادة المولى قبيح، ولهذا ذكرنا في المقدمات المفوتة أن العقل يدرك وجوب تحصيل الملاك الملزم في ظرفه، مع أن ما في أمر، لا يوجد أمر أصلا. تذكروا في بحث المقدمة المفوتة، في بحث المقدمة المفوتة بحثنا وأشرنا وذكرنا كل شيء، أشرنا وقلنا وذكرنا، واضح؟ ذكرنا هناك بأن العقل يدرك أن ملاك المولى وإرادته الملزمة في ظرفه يجب تحصيلها، وأن تضيع إرادة المولى في ظرفها قبيح وإن لم يصدر هناك أمر. فمثلا، وهذا ما عليه المرتكب العقلائي أيضا بين الموالي والعبيد، فإذا فرضنا أن عبد المولى رأى ولد المولى يغرق في حال غرق، والمولى ما صدر منه بيان، والعبد لم يبالي، والعبد علم أن المولى يريد أن ولده لا يموت، هي الفرق. العبد علم أن إرادة المولى تعلقت بنجاة ولده وحفظ ولده، ولكن مع ذلك وضع كفا على كف وجلس يطالع الولد يغرق. ليش؟ ما صدر أمر من المولى، ما صدر، أنا انتظر الآن متى يصدر هذا الأمر لغرق الولد، واضح؟ قل له أما يقول بل أنا أعلم بإرادته اللزومية، لكن نحن ننتظر الآن. خلي يطلع يقول الألفاظ: يجب عليك أيها العبد، أنا أحب الألفاظ، يجب عليك يا عبدي أن تنقذ ولدي، ما قال خل تضيع الإرادة وش إذا قبها أنت، خل تضيع الملاكات، أنا مو مكلف. ألا يستحق العقوبة؟ بلا إشكال إذا عرضت هذه القضية على محكمة العقلاء، إذا في محكمة العقلاء في هذا الزمان، في محكمة على إذا عرضت على محكمة العقلاء يستحق الذم ويستحق العقاب ويعاقب أشد العقاب، ويقول تضييعك لإرادة المولى قبيحة وظلم للمولى. فتضيع إرادة المولى وملاكه قبيح. بناء على هذا المسلك الثالث، كل واحد يشتري حكاية نمشي يا شطرة، أنا وش نسوي بعد؟ كل واحد حكاية لطيفة شيخنا. بناء على هذا المسلك، هل الوجوب الغيري موضوع لاستحقاق الثواب لاستحقاق العقاب أو لا؟ نقول لا، لأن الوجوب الغيري لا يحتوي على إرادة لزومية زائدة على الإرادة الاستقلالية للوجوب النفسي، فليس هناك إرادة وملاك خاص في مصب الوجوب الغيري غير الملاك والإرادة الموجودة في الواجب النفسي، وإلا هو في حد ذاته ما في ملاك خاص. المولى يرى ملاكا في الصلاة، استيفاء ملاك الصلاة توقف على الوضوء، ولا الوضوء ما في نفسه ملاك، استيفاء ملاك الصلاة يتوقف على شنو؟ على الوضوء، بحيث لو لم يتوضأ ما استوفى ملاك الصلاة. فلو سألت الملاك هل عندك ملاك خاص في الوضوء بما هو وضوء، يقول لا بما هو وضوء ما في ملاك، ملاكي للوضوء بلحاظ ملاك الصلاة، فليس فيه إرادة زائدة. ولهذا لو توضأ العبد وصلى ما حقق مرادين للمولى، تفتين؟ لو توضأ العبد وصلى ما حقق مرادين للمولى، ما حقق ملاكين للمولى، حقق ملاك واحد. بناء على هذا المسلك ماذا تقولون؟ نقول بأن العبد لا يستحق الثواب ولا العقاب على نفس الواجب الغيري بما هو واجب غيري. شنو سيدنا المسلك اللي تحب يعني مثلا ما له إليه القلب؟ هذا لو الثاني لو الأول؟ نعم عجبك خاطر تمردوا على المولى. ها شيخ حسين،
هل يمكن القول بان المسلك الثاني المحقق النائي هو في الحقيقه عين المسلك الثالث باعتبار ان المحقق النائي يسمى معقول؟
لا ما في
الابراز،
لا فارق هاكو فارق اللي صار لك
بلي
بلي بلي يقول بلي يقول عقل هذا يصرح في المقام انه يستحق الثواب، ولا لو راح للملاك والاراده ما يستحق الثواب. أو بلي هو نفس الاستحقاق. على المسلك في مسألة العقاب يستحق العقاب، الكلام في الثواب النزاع.
أقول هنا عندما تفضلت ما هو اللي هو سؤال هذا المطلب الثاني، ما هو ملاك في الاستحقاق؟
نعم.
مقصود الاستحقاق بحكم العقل، مقصود الاستحقاق بما هو
عامل. لا بحما هو حكم العقل.
فإذا
هناك انتهينا في هذا البحث أنه لا أقل. إما الثواب والعقاب كلاهما استحقاق، أو لا أقل العقاب فيه استحقاق.
أقول فبناء على هذا البحث الاستحقاق هنا ولو على مستوى دائرة الثواب إنما يتم على بعض المسائل.
نعم نعم. أما على التفضل لا، التفضل بلي التفضل نرجع إلى هل الشارع تفضل أو ما تفضل، يحتاج إلى دليل في مقام الإثبات. نعم. بحثنا في الاستحقاق. فهنا مسلكين رئيسيين، الثاني والثالث. ترك المسلك الأول يمنع أصل البحث. مسلكين، ذاك يقول ما لنا علاقة بإرادة المولى اللزومية ولا علاقة بالملاك، ما لم هو شوف نكتته، ما لم هو يتصدى لحفظها ببيانه لا يدرك العقل وجوب امتثال. تفتين وش يقول النائني؟ يقول صح أن روح، التفتوا للنكتة، صحيح أن روح الأمر الملاك، ولكن الملاك والإرادة التي لا تستدعي أن المولى يتصدى لحفظها ببيانه وخطابه لا يدرك العقل أنه يجب امتثالها.
هذا فيما إذا لم يكن المولى عاجز.
بلي بلي قطعا، إذا كان عاجز أو مطلع، إذا كان مو مطلع مثل الولد بيغرق وقاع في بيته وما يدري، لا مو عاجز كذا، المفروض أن المولى عالم قادر يستطيع أن يبين ما بين، يستطيع أن يقول أيها العبيد كذا يجب عليك هذا الفعل ولو بمتمم الجعل ولو بأي طريقة طرق، المهم المفروض أن المولى يستطيع، ومع ذلك ما تصدى للجعل والبيان. هذا يكشف على أنه العقل يقول إذا كان إرادته وغرضه لم يصل إلى درجة توجب أنه يتصدى ويحرك العضلات لكي يبين. العقل يقول المولى هو بنفسه ما بين، أنا حوش بعد تعب روحي. هالسيد يقول صحيح سيدنا؟ لا يقول ما يجب على نبين. متى ما اطلعت على الإرادة اللزومية وجب عليك بين، لو ما بين مو شغلتك بين وما بين. ولهذا في المقدمة المفوتة ما بين الشارع، لكن العقل يقول هذا غرض للمولى وملاك للمولى، يجب عليك أن تحفظه أيها العقل، ولا تنتظر البيان. ليس من وظيفة البيان المولى أن يبين. متى ما اطلعت على الملاك والإرادة الملزمة أدرك العقل وجوب حفظ إرادة المولى، بين أو لم يبين. مسك ثالث هو سيد الشهيد جماعة. بل يفرق بين موردين. ملتفت يفرق بين هذا، يفرق بين تطبيق هاي الفكرة في هالمورد وتطبيق هاي الفكرة في موارد أخرى، يحتاج إلى شرح في الحلقة الثالثة. في فرق بين هالموردين نعم. بس السيد الشهير هنا يقول، بل يقول أن تمام المدار على مبادئ على الروح وهي الإرادة والملاك.
حتى هو هذه الاصطلاحات البعث مثلا في بداية الحلقة الثانية يقول أن العقل لا ينتزع عنوان البعث إلا
نعم. حتى لو ما في بعث أحسن. يقول لا يشترط في الاستحقاق بعث المولى. متى ما التفت العقل إلى وجود إرادة ملزمة للمولى أدرك العقل موضوع استحقاق الثواب والعقاب، وأنه يجب عليه أن يحفظ مرادات المولى اللزومية. لا ما في تهافت في دقة في مطلبه، ليس هنا مناسبة لبيانها. دققوا في كلماته لأن بحث في سير الشهيد على حال. هذا هي مسالك ثلاث، واتضح أنه باختلاف المسالك الثلاث انعكس الكلام في مسألتنا. تتمة الكلام تأتي بفضل الله على محمد وعلى آله.